بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رحمه الله: قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، قال ابن عباس: لا تصلي فيه. منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى، اللام لام الابتداء، وقيل لام القسم، تقديره: والله لمسجد أسس، أي بني أصله على التقوى، من أول يوم، أي من أول يوم بني ووضع أساسه، أحق أن تقوم فيه مصليا. واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري: هو مسجد المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه ما أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال: أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال: حدثنا محمد ابن عيسى الجلولي قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال: حدثنا مسلم ابن الحجاج قال: حدثنا محمد ابن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن، سقط في نصتنا ابن، قال: مر بي عبد الرحمن ابن أبي سعيد قال: فقلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ أباك أي أبا سعيد الخدري. فقال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أو في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من الحصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، مسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هذا يذكره. هذا في صحيح مسلم، وقد أخرج المصنف من طريق مسلم. وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال: أنبانا زاهر بن أحمد قال: أنبانا أبو إسحاق الهاشمي أنبانا أبو مصحب عن مالك عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهذا في الصحيحين، وفيه فضل المسجد عموما المسجد النبوي. قد جاءت أحاديث كثيرة بمعنى حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال هو مسجدكم هذا مسجد المدينة. وذهب قوم إلى أنه مسجد قباء وهو رواية عطية عن ابن عباس وهو قول عروة ابن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة. أخبرنا عبد الواحد المليح قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وكان عبد الله ابن عمر يفعله. وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يصلي في ركعتين. وهذا الحديث الصحيحين وهو وفيه فضيلة لمسجد قباء. فهذان قولان للسلف في المسجد الذي أسس على التقوى. قال ابن كثير رحمه الله بمعنى كلام الله قال ولا منافاة بينهما فكلاهما صحيح. وكلا المسجدين أسس على التقوى. أما هذه الآيات فهي نازلة في مسجد قباء كما سيأتي في سبب نزولها حديث أبي هريرة وغيره. وأيضا السياق فيها لما بنى المنافقون مسجد الضرار بجانب مسجد قباء. فهذه الآيات نازلة في مسجد قباء يدل عليه قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا وسيأتي أن هذا فيهم. فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد الرسول أولى وأحرى. فكلا المسجدين أسس على التقوى من أول يوم ولا إشكال فيه. وهذه الآيات في سياق مسجد قباء. ودلت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى. قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا أي من الأحداث والجنابات والنجاسات. وقال عطاء كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة. وأيضا يشمل قوله يتطهروا أي يتطهرون من الذنوب السيئات. فإن حرصهم هذا على تطهير أجسادهم هو لطلب مرضاة الله. فإذا كذلك يطهرون أنفسهم من معصية الله من الذنوب من المعاصي يبتعدون عن ذلك ويجتنبونه. أخبرنا أبو طاهر عمر ابن عبد العزيز القاشاني قال أنبأنا أبو عمر القاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي قال أنبأنا أبو علي محمد ابن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المشهور قال أخبرنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم ابن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن العلاء أبي كريب بهذا الإسناد. وهذا الإسناد ضعيف يونس بن الحارث ضعيف، وإبراهيم ابن أبي ميمونة مجهول، ولكن تقدم معنا تحريق الحديث بتوسع في شرح المنتقى أنه حسن، جاء عن نحو 5 من الصحابة. وأكثر في أنهم يستنجون بالماء، هذه الطهارة التي أثنى الله تعالى عليهم بها. والله يحب المطهرين أي المتطهرين. إذن فهذه الآية نهى الله تعالى نبيه أن يصلي في مسجد الضرار، وقال له لا تقم فيه أبدا، وأخبره أن صلاته في مسجد قباء أحق وأولى. ونستفيد من هذه الآية فوائد، من هذه الفوائد أن الإنسان منهي أن يقوم وأن يتواجد في الأماكن التي أسست على معصية الله، فإذا كانت هناك أماكن أسست على المعصية أو يعمل فيها المعاصي واشتهرت بذلك فإنه منهي أن يقوم فيها وأن يتعبد لله تعالى فيها. أيضا نستفيد من هذه الآية أن المسلم أيضا منهي عن الوجود والحضور في مكان يكون حضوره فيه إعانة على الشر وترويج له، فقد يستغل أهل الفساد وأهل الشر بعض الصالحين أو بعض الوجهاء في إحضارهم في مكان معين ليروجوا به لذلك المكان ويحسنوا في صورة الناس، فنهى الله تعالى نبيه، وكذلك أمة منهيون عن ذلك. منافقون أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ذلك المسجد ليكون في صلاته في تزكية لهم ولمسجدهم، فنهاه الله تعالى مع أنه يذهب يتعبد لله تعالى. ولذا استدل الإمام النجدي رحمه الله بهذه الآية على أنه لا يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، حتى إذا كان نيته يذبح لله ويفعل ذلك لله، إذا كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يفعل ذلك. أيضا في هذه الآية دلالة على أن مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجد قباء في بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حين قدم المدينة مهاجرا نزل في بني عمرو بن عوف وبقي فيهم 14 ليلة وبنى فيها مسجد قباء، فمسجد قباء أسس على التقوى، أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما سبق إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى أيضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك وأحرى، فهو أسسه هو ليكون محلا له. أيضا استدل أهل العلم بهذه الآية على استحباب وشرعية الصلاة في المساجد القديمة التي أسست على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وهكذا أسست على السنة واتباعها والبعد عن البدع، فالله أمر نبيه بالصلاة في ذلك المسجد الذي أسس على التوحيد. فإذا وجد مسجدان أحدهما أسس من أول يوم على التوحيد على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد آخر أسس على غير ذلك، إما أسس على شرك أو على بدع، فالقيام في المسجد الذي أسس على التقوى أحق. أيضا استدل أهل العلم بهذه الآية على استحباب الصلاة في المسجد الذي يكون فيه أناس صالحون أهل صلاح وإخلاص واتباع، فإن الله تعالى حين أمر نبيه بالصلاة في مسجد قباء ذكر من الأسباب أن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا، أي وحضورك مع هؤلاء الرجال الصالحين أولى من حضورك مع غيرهم. أيضا في هذه الآية فضل المتطهرين والثناء عليهم، وقد كانت طهارة أهل قباء كما بينت الأحاديث في أنهم يستنجون بالماء، فإن عادة العرب في الجزيرة كانت الاستجمار بالحجارة، ولم يكونوا يعرفون الاستنجاء بالماء، وكان يفعله أناس منهم أهل قباء. قال أهل العلم وكان أهل القباء رأوا ذلك من أهل الكتاب، فإنهم كانوا مجاورين لليهود، كان اليهود على دين سابق وكانوا يستنجون بالماء، فرأى أهل قباء اليهود يفعلون ذلك ففعلوه، فأثنى الله تعالى على أهل قباء بذلك. جاء في أحاديث في أسانيدها ضعف أنهم كانوا يجمعون في الاستنجاء بين الحجارة والماء، يستجمرون بالحجارة ثم يستنجون بالماء. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى يحب المتطهرين، سواء كانت الطهارة الحسية في أبدانهم أو الطهارة المعنوية بالتطهر من الذنوب والمعاصي والبعد عنها، فالله تعالى يحب أهل الطهارة. أيضا يستدل بهذه الآية على فضيلة الأماكن التي تقام على طاعة الله تعالى، فالمكان الذي يقام على طاعة الله هذا له فضيلة، وقل مثله فيما هو أخص من ذلك، بيت يقام على طاعة الله من أول يوم يؤسس هذا البيت على الطاعة، ليس فيه مخالفات ولا محرمات، أيضا زواج يؤسس على الطاعة لا يبدأه بمعصية الله والمخالفات والمحرمات، فضيلة لهذا، ويرجى في مثل هذا البركة، ولا تزال بركة مسجد قباء إلى يومنا هذا. أكثر من 1400 عام والمسلمون يصلون فيه، وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى فيه كمن أدى عمره، من خرج من بيته متطهرا ليصلي في مسجد قباء كأنما اعتمر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.